الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 86 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين وهو 31 من كتاب الإيمان. قال شيخنا رحمه الله قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالوا كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم وهم مشركون فنزلت ليس عليك هداهم حتى بلغوا ما تنفقوا من خير فرخص. قال البزار لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد هذا حديث صحيح وأخرجه الطبري. قال حدثنا من حديث محمد بن أبي أحمد قال حدثنا سفيان به الحديث أخرجه النسائي في التفسير فقال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال أنبأنا الفريابي قال أنبأنا سفيان به والفريابي هو محمد بن يوسف وأخرجه الطبري قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو داود عن سفيان به أبو داود هو عمر بن سعيد الحفري وأخرجه الحاكم من حديث أبي حذيفة عن سفيان به. قوله كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم يعني المسلمين الذين بقي من أنسابهم وأصحابهم من كان على الكفر، والرضخ العطاء يكرهون أن يعطوهم وهم على الكفر ظنا منهم أن الهدية والعطية لا تكون إلا لمسلم، مع أن المسلم يعطى من باب الإحسان إليه والكافر قد يعطى من باب التألف له، وقد جعل الله لهم سهما في مصارف الزكاة فكيف بغيرها. وهذه مسألة مهمة، إذ أن كثيرا من الناس يتنكرون لإعطاء الكافرين مع أنهم يعطون لأمرين: الأمر الأول الترغيب لهم في الإسلام، الأمر الثاني في كف شرهم عن الإسلام ودفع الأذى الصادر منهم. فنزلت ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. والواقع فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، بلغ ما أنزل إليك من ربك حتى بلغ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بمعنى أن الإنفاق لتألف الكافرين يعتبر من الخير ومن المعروف ومن الإحسان، وربما يسر الله عز وجل به الخير العظيم. فرخص لهم في هذا الأمر الذي كانوا يتحرجون منه. الحديث يأتي في كتاب الأدب رقم 3512 باب يوصل الرحم وإن كان مشركا، وكتاب التفسير رقم 3924 باب قول الله تعالى ليس عليك هداهم إلى قوله وما تنفقوا من خير. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه أيام حنين بشيء لم يكن يفعله قبله. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن نبيا كان في من كان قبلكم أعجبته أمته فقال لن يروم هؤلاء شيء، فأوحى الله إليها أن خيرهم بين إحدى ثلاث: إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم، أو الجوع أو الموت. قال فقالوا أما القتل أو الجوع فلا طاقة لنا به ولكن الموت. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات في ثلاث سبعون ألفا. قال فقال فأنا أقول الآن اللهم بك أحاول وبك أصول وبك وقاتل. فقال رحمه الله: حدثنا عفان من كتابه قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس شيئا لا نفهمه ولا يحدثنا به. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطنتم لي؟ قال قائل: نعم. قال: فإني قد ذكرت نبيا من الأنبياء أعطي جنودا من قومه، فقال: من يكافئ هؤلاء أو من يقوم لهؤلاء أو كلمة شبيهة بهذه؟ شك سليمان. قال: فأوحى الله إليه: اختر لقومك بين إحدى ثلاث، إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم أو الجوع أو الموت. قال: فاستشار قومه في ذلك فقالوا: أنت نبي الله، نكل ذلك إليك فخر لنا. قال: فقام إلى صلاة. قال: وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة. قال: فصلى. قال: أما عدو من غيرهم فلا، أو الجوع فلا، ولكن الموت. قال: فسلط عليهم الموت 3 أيام، فمات منهم 70,000. فهمس الذي ترون أني أقول: اللهم يا ربك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة بهذا الحديث سواء بهذا الكلام كله وبهذا الإسناد، ولم يقل فيه: كانوا إذا فزعوا إلى الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني بن سلمة قال حدثنا ثابت بنحو حديث وكيع المتقدم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيام حنين يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر. قال الإمام النسائي رحمه الله: في عمل اليوم والليلة أخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن ابن أبي ليلى عن صهيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس شيئا ولا يخبرنا به. قال: أفطنتم لي؟ قالوا: نعم. قال: ذكرت نبيا من الأنبياء أعطي جنودا من قومه، فقال: من يكافئ هؤلاء أو من يقوم لهم؟ في عمل اليوم والليلة أم يقوم لهم، والتصويب من المسند. قال سليمان كلمة شبيهة بهذه، فقيل له: اختر لقومك بين إحدى ثلاث، بين أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم أو الجوع أو الموت. فقالوا: أنت نبي الله، نكل ذلك إليك فخر لنا. فقال في صلاته: وكانوا إذا فزعوا إلى الصلاة. فقال: أما عدو من غيرهم فلا، وأما الجوع فلا، ولكن الموت. فسلط عليهم 3 أيام فمات 70,000. فالذي ترون أني أقول: ربي بك وقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بك، هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن عثمان الثقفي، وقد قال أبو حاتم إنه ثقة كما في تهذيب التهذيب الحديث رواه الإمام أحمد. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سليمان بن المغيرة به، وهو بسند الإمام أحمد على شرط الشيخين، وأخرجه ابن أبي شيبة. قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سليمان بن المغيرة به. وقد تقدم الحديث في كتاب العلم رقم 157 باب ضرر العجب على العالم والمتعلم، وسيأتي في كتاب الدعوات والأذكار رقم 1528 الدعاء مع إظهار الافتقار إلى الله، وكتاب الشمائل المحمدية رقم 2214 باب اعتماد صلى الله عليه وسلم على الله، وفي كتاب التفسير باب قوله تعالى رقم 4108 باب قوله تعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. وقد تقدم الكلام عليه بما يغني عن الإعادة، إلا أنه ذكر في هذا الموطن لإثبات الإيمان بالقدر، وأن الإنسان عاجز عن شأنه إلا بعون الله عز وجل. ولذلك كان الدعاء هذا النبي الكريم: ربي بك وقاتل وبك وصاول، يعني أنت الذي تعينني على قتال الأعداء، وأنت الذي تنصرني في حال الكر والفر، وفي حال المبارزة والمسايفة والرمي، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أي لا حول لنا ولا قوة في جلب نفع أو دفع ضر إلا بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو تحقيق الإيمان بالقدر، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما نحن فيه من الأحزان والأكدار والقلق سببه ضعف تحقيق هذا الباب. وإلا إن قل رزقك فالأمر إلى الله، هو الذي منعك لحكمة، وهو القائل لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا الذكر في أدبار الصلوات وحين الرفع من الركوع بعد قول سمع الله لمن حمده. والناس بحاجة إلى تحقيق هذا الباب، إذ أن به الرضا عن الله والرضا بالله، وفيه الاحتساب، وفيه رجاء الثواب، وفيه أن الله عز وجل هو المتصرف في هذا العالم العلوي والسفلي. انظر إلى قوله ولا حول ولا قوة إلا بك، يعني لا تحول من جانب إلى جانب، من حال إلى حال، من فعل إلى فعل، أو من قول إلى قول، إلا بالله، ولا قوة إلا بالله. ولذلك كانت هذه الجملة من كنوز الجنة لدلالتها على التوحيد، ولدلالتها على القدر، ولدلالتها على التزام العبد وصبر العبد ورضا العبد بتقدير الله سبحانه وتعالى. وهنا جملة طيبة من قوله كانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة، للاستخارة، للراحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحنا بها يا بلال للدعاء، لأنها من مواطن استجابة الدعاء، للتوسل بين يدي الله عز وجل بالعمل الصالح، إلى غير ذلك. فالإنسان قد يحتاج إلى أن يتشاور مع الغير، لكن قيامه بين يدي الله عز وجل أجمع لفكره وأجمع لحاله، وربما دعا دعوة استجاب الله إياها، وربما استخار وجاء الله عز وجل بالخير العظيم. إذ أن الصلاة من أفضل المواطن في استجابة الدعاء، الدعاء عند افتتاحها، والدعاء يكون خلالها، والدعاء في ركوعها وعند الرفع من ركوعها وفي سجودها وبين السجدتين وقبل الانصراف من الصلاة، فصارت متضمنة للدعاء في جميع حالاتها. وأقرب ما يكون العبد من الرب هو ساجد، فأكثر من الدعاء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النبي الكريم حين قام إلى الصلاة يستخير ربه، لأن قومه أوكلوا الأمر إليه، وهذا هو المتعين في حال يعني الإشكال، أن يعود الأمر إلى أكثرهم علما وفهما ومراقبة لله عز وجل. فهؤلاء أعياهم هذا الأمر، ليس بالأمر السهل، إذ أنه لابد من إحدى ثلاث: إما الموت، وإما القتل، وإما الجوع، وكلاهما شديد على النفس، كلها ستؤدي إلى مفارقة الروح الجسد. لكن يختلف، القتل موت بتسلط العدو عليك، موت بغير رحمة، ربما طعنك في بطنك أو في رأسك أو في يدك أو بترك، وربما شوهك ومثل بك. والجوع موت بعد مضي وقت من التألم وشدة الحال، وربما تألم على نفسه وربما تألم على غيره، حين يتألم من شدة الجوع وينظر عن يمينه وإذا بذاك يتضور جوعا ربما كان أشد منه وربما كان مثله وربما كان بجواره من أولاده أو من أخوانه أو من آبائه فيزداد عليه الهم والضيق. والموت أن يموت بسهولة، ينزع الله عز وجل روحه بغير معالجة وبغير ذلك، فاختار لهم الموت، فقبض الله عز وجل في 3 أيام 70,000، وهذا عدد ليس باليسير، ولله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وإذا كان العجب هذا شأنه مع نبي من الأنبياء وهم خيرة البشرية وأزكاها، فكيف بنا نحن الذين يعجب أحدنا من العمل اليسير؟ وربما داخلنا العجب في كثير من الأعمال القولية أو الفعلية أو الاعتقادية، وربما كان عجبنا قد أظهرناه لغيرنا وربما كان في سرائرنا. فيحذر الإنسان من هذا الخلق الدميم وهو العجب بعمله، إذ أن الإنسان ينبغي أن يرد شأنه إلى الله. إن كان عجبه بالمال فالله الذي أعطاه، وإن كان عجبه بالجاه فالله عز وجل الذي جعل له القبول، وإن كان عجبه في العلم فالله الذي علمه، فشأنه على الضعف. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالأمر عائد إلى الله عز وجل إعطاء ومنعا، فلماذا إذن نعجب؟ بل علينا إن فتح علينا أن نحمده، وإن ضيق علينا أن نصبر مع حمدنا له على كل حال ودعائنا له بالفرج العظيم. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.